السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نواصل مع الأحاديث، أحاديث الصيام من كتاب بلوغ المرام للعلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. إذن هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان كما ذكر ابن حجر رحمه الله. قال الشيخان: من أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث فيه لفظة أو لفظتان من الغريب، أي يحتاج إلى بيان معناه في اللغة وفي الشرع. أولهما الوصال الذي تعلق به الحكم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصال. كل قائل: ما الوصال؟ ما معنى الوصال؟ نعم، الوصال هكذا بكسر الواو وفتح الصاد، طبعا الصاد لا تكون إلا مفتوحة لأنها واقعة قبل ألف. الوصال مأخوذ من واصل يواصل، مقيس مصدره فعل، لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل. تقول: قاتل قتالا، والأصل قتال، فيقال واصل، الأصل ويصال، ولكن لي هذه في التقدير. وتقول: كاتب كتابا ومكاتبة، شاعر شعارا ومشاعرة، ونحو ذلك. لكن الوصال المراد به هنا في الشرع أن الصائم يصوم يوما ويصله باليوم الذي يليه، وثم ربما باليوم الذي يليه، من غير أن يتخلل صومه فطر. هكذا يكون إذن الوصال، وحكمه سوف يأتي الكلام عليه. المنكل له، المنكل، المنكل اسم فعل من نكل به، ينكل به، مصدره تنكيلا بمعنى عاقبه. نعم. إذن مباشرة نذهب إلى ما حكم الوصال، ما حكم الوصال من خلال هذا الحديث الذي تقدم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أو عندما نهاهم عن الوصال، وهذه حكاية النهي لها حكم النهي الصريح، بمعنى عندما يقول الصحابي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه سمع الصيغة إلا أنه لم يريدها بلفظها، فعبر عنها هو بقوله نهى. ولا شك أن الصحابي نعلم أنه من جهة اللغة يعلم الصيغة الدالة على النهي، وكذلك من جهة تقواه وورعه لا يمكن أبدا أن يغير الصيغة التي ليست بنهي فيجعلها نهي. نعم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صيغة يستفاد منها ما يستفاد من قوله لا تواصلوا، لا تواصلوا، هذه النهي صريح، أفاد النهي بصيغته وبلفظه. الوصال عرفنا معناه، لكن ما حكمه؟ اختلف العلماء في حكمه، حكمه المستفاد من النهي. والأصل أن النهي حيث قاعدة نقول النهي يدل على الفساد ويدل على التحريم، أي شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعندما يكون ليس أو لم يقترن بما يصرف عن التحريم فهو للتحريم. لا تواصلوا قال صلى الله عليه وسلم، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. إذن بعض العلماء حمل هذا النهي على التحريم، وبعضهم حمله على الكراهة. أما الذين حملوه على التحريم فهم جمهور أهل العلم، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا بأن الوصال حرام لأجل النهي السابق، والنهي كما معلوم يقتضي التحريم. طيب إذا قلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد واصل بالصحابة بعد نهيهم، أفلا يكون هذا تقريرا لهم؟ يقولون لا، بل هو تقريع لهم وتنكيل. بعد أن الصحابة رضي الله عليهم شق عليهم أن يرون النبي صلى الله عليه وسلم مواصلا وهم لا يواصلون، هذا إنما يكون من شدة أو فرط محبتهم له صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة التي يترجمها الاتباع، حتى أنه في الصورة التي ينهاهم ويفعل خلاف لمن هي عنه. هذه هي على كل حال حالة، هم ربما لا يستسيغون، كيف ينهانا عن شيء ويفعله هو ونحن نحب أن نتبعه؟ ليس معارضة كما قد يتبادر إلى الأذهان، لا، إنما هو فرط محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له وتمسكهم بسنته واجتهادهم في اتباعه، والذي أوقعهم في هذه الحال التي قد يبدو لبادي الرأي بأنه معارضة. نعم، إذن فينهاهم وهو صلى الله عليه وسلم يفعل ما نهاهم عنه، لكنه فيما بعد يعني سوف إن شاء الله يعلمون بأن هناك أشياء تسمى الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى التي يفعلها هو ولا تفعلها أمته، وليس هذه وحدها. فأصحاب هذا القول الأول قالوا بأن الوصال حرام بدليل النهي، وأن النهار هو محل الصوم والليل محل الفطر، فالصوم في الليل خلاف الوضع الشرعي، فالنهار هو محل الصوم، حتى عند قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فليصومه لسبب من وقت الرؤيا، الرؤيا تكون في الليل فهم لا يصومون الليل، ولكن فليصومه بدءا من محل الصيام، عندما يطلع الفجر يبدأ الصيام. هذا القول الأول. القول الثاني وهو ينسب أو اشتهر على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن الوصال مكروه وليس محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى الصحابة رضي الله عنهم عن الوصال رحمة لهم ورفقا بهم، لأن الوصال فيه مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين ورفيق بهم، عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم، لا يحب المشقة. جاء في بعض الأحاديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، بعض الأحاديث لولا أن أشق، لولا أن أشق موجودة في كثير من الأحاديث. إذن وإذا كان الأمر لأجل هذا فقط فيكون إذن الوصال مكروه. ولكن من حيث الترجيح قد يقول قائل أن الوصال هذا هو القول الصحيح أنه مكروه وليس محرم، إلا إذا ترتب عليه ضرر يعود على بدن الصائم، ولربما ترك بعض الأمور التي هي أفضل، نعم، أو فعله ممكن مرة واحدة من أجل الاستنان، ويكون الوصال على الصفة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذا المواصل إلى السحر لا بأس إن شاء الله، بمعنى أن الإنسان يصوم نهار، عندما يجي وقت الإفطار لا يفطر، ثم يواصل صيامه إلى السحر فقط، فكأنه يفطر ويتسحر. قال بعضهم أن هذا فقط مجرد عشاء متأخر. نعم، مما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث أبو هريرة، هذا عندما سألوه يا رسول الله إنك تواصل، قال لهم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فأهل العلم بعضهم قال هذا الطعام والشراب في هذا الحديث، قال بعضهم أنه على حقيقته، وأن الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له من طعام الجنة وشرابها كرامة له من الله تبارك وتعالى. فهذا اللفظ هكذا لما جاء قالوا نحن لماذا نعدل عن اللفظ الصريح ونذهب إلى التأويلات، ما الداعي إلى ذلك؟ فقال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نعم يؤتى بطعام من الجنة يكرمه الله تبارك وتعالى به فيأكل منه، ولكن في حق إذا قلنا بأنه إذا كان كذلك فإذا لا وصال، لا وصال إلا فيما يظهر للناس. وقال بعضهم ولعله هو الصحيح والراجح أنه صلى الله عليه وسلم كان يجد من لذة المناجاة والفرح والإيناس بذكر الله تبارك وتعالى ما يكون سادا مسد جوع، وهذا ربما يحصل للعباد شيء منه، إن الإنسان إذا كان مشغول منهمك غارق في شغل من الأشغال ربما يمر عليه وقت الغداء ولا يتغدى، بل كثير من العمال نجدهم مشغولين بحيث لا يشعرون بالجوع وهم غارقون في بعض أشغالهم أو في بعض أعمالهم أو في بعض الأشياء التي هي محببة لنفوسهم. الشخص قد يبقى مثلا وقت طويل من الليل وهو مع ما هو أحب شيء إليه من أي شيء من الأشياء فتجده، نعم، وأهل الله عز وجل الذين يأنسون بذكره وبمناجاته يحصل لهم ما هو أكثر من هذا. إذن فيكون معنى إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني على هذا المعنى. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث أن المكلفين مستوون في الأحكام، وأن الأحكام التي ثبتت في حق النبي صلى الله عليه وسلم تثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل، لأن الصحابة رضي الله عنهم نعم شق عليهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم مواصلا وهو ينهاهم عن الوصال، كأن الذي كان عندهم أنه يلزمه ما يلزمنا. ثم أيضا يجوز بناء على ما وقع من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز لشخص مع أي شخص مفتي إذا رآه يفعل خلاف ما ينهاه أن يقول له ولكن رأيتك تفعل كذا ورأيتك تفعل كذا وكذا، بمعنى خلاف ما أمرتنا به. ولا يجوز لهذا المفتي أن يقول العالم دير بقوله ولا دير فعل، لا، فإذا كان ينهاهم عن شيء من الفرض أن يمتثله ويتركه، وإذا كان يأمرهم بشيء لا بد أن يكون أول المبادرين إليه، حتى ربما الناس تتحمس وتجتهد وتبادر إلى الفعل كذلك. وكذلك هنا يستفاد من نفس الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص يختص بها، وأن قوله تبارك وتعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مخصوص بما إذا لم يكن ذلك من الخصائص. نعم، وكذلك يستفاد من الحديث أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يرجعون إلى فعله صلى الله عليه وسلم ويأخذون من الأحكام ويأتسون به فيه، وأما الخصائص فلا يقع التأسي بها جميعه. وكذلك استفاد بعضهم على أن قوله صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم جواز استعمال لو لو ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لكن قل قدر الله ما في وما شاء فعل. فقوله صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، إذن فهذا في ما لا يتعلق بالأمور الشرعية، وأما إذا تعلق الأمر بالأمور الشرعية فجائز. لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي، قال صلى الله عليه وسلم. ومثلها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة. إذن فإذا كانت الأمور الشرعية معناها فعل الشخص، يعني تردد بين حسنيين ويود أنه فعل هذه دون هذه واستعمل لو، فلا بأس. لكن فيما فيه معارضة ومعاندة للقدر لا يجوز استعمال لو. لا يقول لو، فإن لو في هذا المحل تفتح عمل الشيطان. نعم. الحديث الذي يليه، الحديث 14 من هذا الكتاب، قالوا عنه رضي الله عنه أي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. إذن هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري، ومعه كذلك أبو داود وغيرهما. الحديث فيه من الغريب من لم يدع، من لم يدع، يدع في المضارع مجزوم بلم على مجزمه السكون الظاهر على آخره. هذا الفعل الذي هو يدع شائع بين أهل العربية أنه مهجور ماضيه، وما وكذلك مصدره. نعم، ولكن الصحيح أنه موجود وإن كان نادر وقليل، ويقال ودع وداع. أما مصدره فقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، بل قرئ قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، قرئ ما ودعك فيكون من الودع بمعنى الترك. إذن فإذا كان لا بد أن نقول، لا نقول أنه مهجور أو ممات كما هو مشهور، ولكن نقول نادر وقليل، ونظائره موجودة هكذا. العرب مثلا تستغني أو تستكفي بالمضارع منها فقط، أو الماضي فقط، أو الأمر فقط. قوله صلى الله عليه وسلم قول الزور. نعم، هذا كأنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا كما نعرفه عن البصريين لا يجوز، ولا بد يحتاج إلى تأويل. إضافة الصفة للموصوف، الصفة هي الزور والقول هو الموصوف، تضيف الصفة إلى الموصوف، هذا كأنه إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الصفة هي نفس الموصوف، الموصوف هو نفس صفته لا تنفك عنه، هي صفته. نعم، هذا معنى قول ابن مالك في الألفية: ولا يضاف اسم لما به التحد معنى وأول موهما إذا ورد. ومثل حبة الحمقى دار الآخرة، الصلاة الأولى، الجامع، ونحو ذلك. فالأصل أنه لا بد أن يقع هنا في هذا المحل تأويل. ولكن ما هو قول الزور؟ الزور هو الكذب، وزور بمعنى كذب. قال عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، كل باطل، كل كذب من قول أو عمل يكون ماذا؟ زورا. الشخص إذا زور معنى قد انحرف. ولعله منه قوله عز وجل: ترى الشمس إذا طلعت تزاور، في قراءة تزور بمعنى تنحرف. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل فليس لله حاجة. وهذا في الحقة إنما هو من آداب الصيام وأخلاق الصائم التي يجب أن يتحلى بها، بل بعضها في الصوم وفي غير الصوم، إلا أنه في الصوم أحرى. فالصائم إذن مأمور بأن يحفظ لسانه من قول الزور والكذب أو الشهادة، نعم، فيحفظ لسانه من جميع ما هو من حصائد الألسن مما هو زور وكذب وغيبة ونميمة ولغو باطل، نعم. وكذلك تعتبر الغيبة من قول الزور وهو الكذب، وهذه الأمور محرمة في الصيام وغير الصيام، إلا أنها مشينة أكثر من الصائم، الصائم الذي أمسك عن المفترات من الأكل والشرب، وهي أمور مباحة. كيف لا يمسك عن الأمور المحرمة حتى يكون صيامه أكمل؟ قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. كذلك يستفاد من هذا الحديث حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا الحديث مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، يفيد أن هذه الأعمال لا تليق بالصائم. الغيبة والكذب محرمان تحريما شاملا، مع أنه على كل حال لا يفسد الصوم، ولكنه ينقصه نقصانا شديدا كبيرا، ويجعل الصوم في صورة يعني شديدة القبح، مع أنه لا يفسد الصوم، مع أنه لا يفسد الصوم. وليس كل ما لا يفسد الصوم بمعنى الصوم يكون ما، وإنما يصير الصوم فقط يعني في صورة يسقط به الواجب فقط، ولكن الثواب الذي يحصل لصاحبه، الأجر العظيم الذي يحصل لو ترك هذه الأشياء، سوف الشخص لا يجد شيئا من ذلك. قال: فليس لله حاجة، فليس لله حاجة. إذن هذا كأن ربما الشخص يحاول أن يتشوف من خلال هذا اللفظ إلى مفهوم، يصل مفهوم مخالفة، فلا يوجد، بل لا مفهوم له، فإن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء. إذن ولكن المراد به يعني كأن الله عز وجل هذا الصوم بالنسبة له صاحبه الذي تلبس بهذه الأشياء القبيحة أفضل له لو ترك الصوم، خير من هذا الصوم على هذه الصورة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا نوع من التغليظ في الأمر الذي يقبح أن يرى عليه الصائم، لك قوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فليشقص الخنازير، من شرب الخمر فليشقص الخنازير، معنى يجزرها، اللي يشرب الخمر يمشي للخنازير يدير كل جزار يفعل بها مثل ما يفعل الجزار باللحم يقطعها تقطيعات، وليس معنى ذلك انه يعني مندوب او لا مباح له ان يفعل هذه الاشياء، لا، فليس مباح للصائم يقول لك انا ممكن ما دام ما نستطيع ان تقول كذب وكذا وكذا اذا افطر، لا لا، وانما هذا تهديد له. الصائم وهو يريد أن يلتزم أخلاق الصائم وآداب الصيام فلا يقع في شيء من هذه الأخطاء ولو اللسانية من الجهل، يجهل عليه أحد ويتكلم بكلام فيه سفه وقبح، لا يكون كما قال شاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لا يكون مثل هذا على هذه الصفة، ولكن يكون على صفة من قال الله عز وجل فيهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام، قالوا سلاما، قول السلام والقول الخالي من الإثم ليس فيه يعني نعم سوء، إنما كل إناء بما فيه ينضح، وإذا كان هذا هو الإناء الذي ينضح منه فلا يكون أنت إناء الذي تنضح منه الجهل. إذن أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم بأدب أنه إذا شخص شاتمه أو سبه أو قال له قولا سيئا فليقل إني صائم، هذا هو قول السلام في هذا المحل، إني صائم. هل ذلك في الفرض والنفل أم في الفرض فقط؟ بعض أهل العلم قال في الفرض فقط، لماذا؟ الفرض نادر ما الإنسان يرائي بصومه، لأنه إنما يفعل شيئا واجبا، والناس غالبا لا يقع منهم الرياء في الواجبات وإنما يقع في التنفلات والتطوعات، إذن فلا بأس أن يقول إني صائم ويجاهر بها في وجه من تطاول عليه بالسب والشتم وجهل عليه، يقول إني صائم لعله يرتدع، ولعله يكون كأنه خطاب وعظي له، أو يكون ربما نعم خطاب للنفس حتى لا تثور وتطلب حقها، يقول إني صائم، يحدث نفسه بذلك، بمعنى حتى لا تثور نفسه وكأنه يعظها ويذكرها. هكذا نكون قد أتينا على جملة ما في هذا الحديث من الأحكام، ونستقبل الحديث بعده، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. أعيد الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. هذا الحديث ربما أتعرض لإعراب بعض المفردات فيه لأنها تساعدنا على فهم جمل منه ضروري فهمها في ضوء المعلومات النحوية لمن وفقه الله عز وجل فعرف منها نبذته. يقول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله يقبل وهو صائم. هذه الواو ربما لا نعرفها إلا واو الحال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. والجملة بعدها وسمى جملة حالية، جملة الحال، بمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يقع منه الفعل الذي هو التقبيل في أثناء الصيام، لأن الحال مقيدة بعمله. يقبل أي التقبيل كان يقع منه صلى الله عليه وسلم في أثناء الصيام، ليس كان يقبل في وقت والصوم في وقت آخر. مثلا يقبل في الليل والصوم في النهار، هذا لا إشكال. ويباشر وهو صائم. يباشر بمعنى المباشرة، والمباشرة والمراد بها أن تمس البشرة في البشرة فقط، ليس من المباشرة. المباشرة نعم قد تطلق أحيانا ويراد بها الجماع، لكن هنا يراد بها ملامسة البشرة البشرة فقط، هذا من المباشرة. وهذا يكون منه كذلك صلى الله عليه وسلم في أثناء صومه. نعم استعملت المباشرة في الجماع كما في قوله عز وجل الآن باشروهن. قال صلى الله عليه وسلم أملككم. ممكن أن نقرأ نقول لأربه، لأربه أو لإربه. إذا قلنا لأربه فالأرب المراد به الحاجة أو الحاجة الماسة، نقول الأرب. وإذا قلنا الإرب فالمراد به الأعضاء، وهنا المراد به العضو الذكري، العضو الذكري. كان يملكه، يملكه من يتحكم فيه، ليس ربما كبعض الناس الضعاف الذي إذا وصل إلى المباشرة ونحو ذلك وربما لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. نعم. ويستفاد من هذا الحديث حكم القبلة والمباشرة للصائم. حكم القبلة، القبلة معروف، معروف معناها على كل حال وضع الشفة على الشفة، شفة المرأة. هل يجوز للصائم أن يفعل ذلك أم لا؟ إذن فظاهر هذا الحديث أنها جائزة، جائزة، ولكن الجواز ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الجماع المحرم في نهار الصوم، لأن الله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بمعنى في النهار لا. وطبعا الرفث المراد به الجماع. إذن فهذا الحديث قلت يفيد أنه يجوز للصائم أن يباشر بمعنى أنه يعني يتصل جسده بجسده، لا معنى أن يلمسها، لا معنى أن يقبلها إلى آخره، ولكن بشرط أن يكون قد أمن على نفسه الوقوع في ما هو، فيكون هذا المباشرة كأنها مقدمة لما هو مفسد للصوم. إذن هذا قول في المسألة أنه جائز، جواز القبلة للصائم وجواز المباشرة كذلك إذا كان يأمن على نفسه وقوع في الجماع أو وقوع حتى في الإنزال. القول الثاني هو نوع مبالغة من الظاهرية، قالوا حتى أنه مستحب لأنهم فهموا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كأنه يوميا أو دائما، لعلهم فهموه من قوله كان، لأن كان إذا اقترنت بفعل المضارع استفاد منه بعضهم أنه هذا هو الذي يفعله دائما. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قول ذهب إليه من ذهب إليه من العلماء منهم المالكية، هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه مكروه، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره القبلة والمباشرة للصائم. وقول آخر رابع تحريمه مطلقا، تحريمه مطلقا يعني لا يجوز بأي حال من الأحوال، سواء أدى به إلى جماع أو لم يؤدي به، لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يباشر أهله أو أن يقبلهن. نعم. وقول خامس أن القبلة المباشرة تحرم إن لم تحرم على من حركت فيه شهوة، والأولى له تركها على كل حال، وإن لم تحرك شهوته. وقول كذلك فرق فيه أصحابه بين الشاب والشيخ، فأما الشاب فيكون مكروه له أن يقبل أو يباشر، وأما الشيخ فإنه يجوز له. هذا مروي عن ابن عباس. كذلك يستفاد من هذا الحديث الصائم إذا أمنى أو أمذى بسبب القبلة أو المباشرة أو تكرار النظر، الصائم ممكن إذا كرر النظر يخرج منه مني أو يخرج منه مذي، ما حكم صيامه في هذه الحالة؟ فالمذاهب الأربعة يقول أن صومه فاسد إذا خرج منه مني، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، حتى بعضهم ادعى الإجماع على هذا، واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، وهذا لم يتركه. إذن الشخص إذا أمنى أو أمذى بسبب القبلة أو المباشرة، المباشرة قلنا دائما هي إنما هو لمس البشرة بالبشرة، سمعناها الجماع ويتطلق على الجماع، أو كرر النظر فخرج منه مني، هذا قلنا قول أكثر العلماء وأهل المذاهب الأربعة أن صومه فسد وأنه عليه أن يعيده، عليه أن يقضي ذلك اليوم. نعم. قول آخر إذا قبل أو باشر فأمذى، أمذى ليس أمنى، طبعا المني هو الذي يخرج عند اللذة الكبرى، لكن المذي أو المذي كلام صحيح اللغة، نعم، قد لا يحترز منه، ومجرد الإنعاض قيام الذكر يجري فيه ماء، بل ربما الشخص نفسه قد لا يتفطن له، يجري فيه ماء يعني يخرج عبر القناة، نعم، ليس هو كالمني، المني يجب منه الاغتسال، والمذي إنما يجب غسل الذكر منه والوضوء فقط. إذن إذا باشر أو قبل فأمذى مشهور عن مالك رحمه الله وأحمد أنه كذلك يفطر وكذلك يقضي ذلك اليوم، لأنه ذهب الشافعي رحمه الله أبو حنيفة أنه لا يفطر بالإمذاء، وهذا مذهب كذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومذهب آخر أنه إذا أمذى أو أمنى بتكرار النظر، طبعا إلى زوجته الكلام هنا، وما إلى غير زوجته فقد أتى بمحرم، ثم خرج من مني أو مذي بهذا التكرار، فذهب قلت غير واحد من أهل العلم إلى أنه، أو ذهب الحنفية والشافعي إلى أنه لا يفسد صومه، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يفسد صومه بذلك، ورجحه بعض أهل العلم. نستقبل كذلك الحديث السادس عشر من هذا الكتاب، وهو الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، صححه أحمد وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذا. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. إذن هذا الحديث أو هذه الأحاديث نعم فيها حكم الحجامة، حكم الحجامة للصائم. والحجامة أولا هي استخراج الدم، استخراج الدم من سطح الجلد، وإذا كان استخراج الدم من العروق فذلك يسمى الفصل، وحكمهما واحد. كل ما نذكره من الخلاف ليس خاصا بالحجامة وإنما يدخل فيه كذلك الفصل. إذن الفصل هو استخراج الدم من العروق، كمثلا الدم الذي يستخرجونه للتعيير، طبيب يطلب مثلا يعني تعيير مثلا يعني معرفة مثلا السكر، معرفة كذا كذا من أمور في الدم، فالدم الذي يوضع في هذه الأنابيب الصغيرة يستخرج من العروق فهو فصل، وكذلك يدخل في الفصل الدم الذي يستخرجونه منك للتبرع، يعني يبحثون عن العرق مباشرة ويستخرجون منه الدم بطريقة يخرج الدم بغزارة ويوضع في أكياس كبيرة ويحتفظ به، هذا كذلك فصد وليس حجامة. وأما الحجامة فقط هو عبارة عن تأتي بموس صغير وتضرب به على الجلد وتستخرج الدم بطريقة، يعني اليوم ربما يستعملون بعض الآلات التي فيها استخراج الدم بطريقة مجهدة وقوية كأنها أقوى من الامتصاص الذي كان قديم، قديم كان يستعملون قمع ويسمى المحجم ويمصون بالفم، لكن اليوم أقوى من المص، فهذا الدم الفاسد الذي يكون في سطح الجسد سيما في المناطق الحارة يطلع الدم، وفي الأماكن الباردة الدم يغور، فالفصد أنفع في المناطق الباردة والحجامة أنفع في المناطق الحارة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحجامة، كثير من الناس ربما نعرفهم حجامة ربما حياته كلها محتجم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله. لا بد الإنسان يحتجم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به كان ما أمر بمعشر الملائكة إلا قالوا له: مر أمتك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة، من أن تحتجم. إذن هذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانت الحجامة بينهم متداولة حتى رمضان ربما احتجموا، فاستفدنا نحن هذه الأحكام رغم أن الحجامة فينا اليوم قليلة، قليلة جدا جدا، ربما لا يعرفها إلا أهل الاستقامة، وهذا من بركات الاستقامة أنهم بها يحافظون حتى على صحة أبدانهم. المسألة الأولى من هذه المسائل في حكم الحجامة للصائم، في حكم الحجامة للصائم. هذه الأحاديث التي سقناها نعم تفيد ذلك. وبعض العلماء ذهب إلى أن الحجامة للصائم تفطره معنى يصير بها مفطرا ويوم فسد. هناك من يقول لا. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي إلى جواز الحجامة للصائم وأنها لا تفطره، كما ورد عن ابن عباس عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأما الحديث أفطر الحاجب والمحجوب فإنه منسوخ عنده، منسوخ، نسخ بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قول آخر غير قول الجمهور هو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومعه في ابن راهوية وابن مهدي والأوزاعي، وهو مذهب غيرهم من أهل الحديث كابن المنذر بن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، واختاره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم، وذهب إليه كذلك الشيخ العثيمين من المعاصرين إلى أن الحجامة تفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وعندهم حديث أصح الحديث، حكم على ذلك الأئمة وصححوه. وأما القول الأول ومن استدل له أنه صلاة محتجم وهو صائم فحكموا عليها بأنها زيادة قد أعلها بعضهم، وأن الحديث صحيح منه واحتجم وهو محرم، فالزيادة وهو صائم أعلت، ومن أعلها يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل رحمه الله. لكن لعل الراجح أن الحجامة غير مفترة للصائم، إذا احتاجها الإنسان وأراد أن يحتجم في نهار رمضان فليحتجم، وإن كان خروج من خلاف واحتياطا وأراد الحجامة فليحتجم في الليل، يحتجم في الليل أو بعد أن يمضي رمضان. لكن إذا هو احتاج احتياجا شديدا في نهار رمضان فلا بأس أن يحتجم إن شاء الله. قلت وكذلك في حكمها، حكم الحجامة الفصل الذي عرفناه سابقا هو استخراج الدم من العروق، فإنه الخلاف فيه كالخلاف في الحجامة. وأما الدماء الأخرى التي تخرج كالرعاف يخرج من بعض الناس مثلا عندما تشتد الحرارة أو ترتفع له الضغط الدموي، نعم، فيخرج منه رعاف، فهذا الرعاف ليس مفطرا. نعم. وليس مفطرا كذلك الدم الذي قد يخرج من بين أسنان الصائم في نهار رمضان، بعض الناس يخرج الدم ما عليه حق إلا أن يعني يتفو له فقط، كذلك صاحب الرعاف ما عليه إلا أن يجتهد في أن لا يزدرد شيء منه أو يرجع شيء منه. نعم. وأما مجرد الرعاف ومثله كذلك طبعا دم الاستحاضة الذي يخرج، رغم أن خروجه قد يكون أكثر من خروج دم الحجامة، ولكن ليس في خلاف أنه لا يفتر. نعم. الحديث الذي يلي الحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. إذن كذلك نقولنا وهو صائم، وهو حالية أن الاكتحال منه كان في أثناء صومه صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، قال الترمذي لا يصح هذا الباب باب باب الاكتحال للصائم. طيب إذن أولا اكتحل أو يقال تكحل، اكتحل وزن التعل وتكحل وزن تفعل، بمعنى جعل الكحل في عينيه، جعل الكحل في عينيه. والكحل أفضله الإثمد، أفضله الإثمد، هو نوع من التداوي بالنسبة للرجال، وقد يكون تجملا بالنسبة للنساء. إذن فهو شفاء، الشفاء الإنسان قد يحتاجه في النهار، قد يحتاجه في الليل، ولكن لا إشكال إن شاء الله في حتى ولو يحتاجه في النهار. وأفضل أن يكون عند النوم، عند النوم، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبت الشعر ويجلو البصر. ولكن ما حكم الاكتحال بالنسبة للصائم؟ ما حكم الاكتحال بالنسبة للصائم؟ الصائم وهو صائم نعم يكتحل، أي يجعل الكحل في عينيه يتداوى بذلك. المذهب الأول مذهب مالك رحمه الله وأحمد أن الكحل يفطر الصائم إذا وجد طعمه في حلقه وعلم وصوله إليه، وإلا لم يفطره. بمعنى أن الصائم وضع كحلا، وقد يكون هذا الكحل لزج أو ممزوج مثلا، لأنه يمكن أن الكحل يمزج الشخص بماء زمزم مثلا ويجعله في عينه، فلربما يكون بسبب هذا يمر عبر المسامات حتى ربما يمتخطه، إذا امتخط يرى خيوط من الكحل في مخاطه. أين جاء؟ طبعا ما أكله وإنما جعله في عينه. وربما كذلك لخصوصيات أجسام بعض الناس، خصوصيات أجسامهم، أو ربما أقول حتى قد يرجع إلى الفصول وإلى ما يعتري الجسم من أحوال، فتكون النفاذ سريعة من العين إلى الحلق. قالوا إذا وصل إلى الحلق فهذا أفضل، وإلا فإنه لا يفطر. هذا هو المذهب الأول، قلت هو مذهب الإمام أحمد والإمام مالك. المذهب الثاني هو مذهب بقية الأئمة أبو حنيفة والشافعي، إذن أن الكحل عندهم لا يفطر، وأنه لا شيء فيه للصائم لا يفطره، فالكحل مما تعم به البلوى، إذ لو كان مفطرا أو يفطر لا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. الناس لا يستغنون عن أن يكتحلوا، رجال ونساء، سيما النساء يكتحلن، والرجال ربما يكتحل الرجل قلنا للتداوي. ثم أيضا عندهم أن الكحل ليس بأكل ولا شرب، وكذلك أيضا من أقوى أدلتهم أن العين ليست منفذا، ليست منفذا. المنفذ الطبيعي الذي يمر عبره الأكل إلى المعدة عبر المجاري الطبيعية كذلك هو الفم، ويلحق به أيضا الأنف، منفذان. أما الفم فهو المنفذ الأصلي، والأنف متفرع عنه، معناه متفرع معناها منفذ نعم، بحيث أنت إذا بالغت في الاستنشاق سوف تجد الماء مر إلى حلقك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي لقيت المصبرة وبالغ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، استثناء حال الصيام لا تبالغ في الاستنشاق، رغم أن المبالغة في الاستنشاق سنة. إذن خوفا من أن يؤدي أو تؤدي بك المبالغة إلى وصول الماء إلى حلقك اترك هذه السنة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقية المنافذ ليس فيه ذكر ذلك، الأذن، العينين، لا. إذن فالكحل ليس طعاما ولا شرابا، والعين ليس منفذا. وكذلك نحب هنا أن نتكلم على أشياء أيضا يحسبها الناس من المفترات، من المفترات، ويتحرزون منها ويشكون في صيامهم. لا أتكلم على الغبار كما قال بعض، الغبار صانع وترك وسواك، يعني الغبار الذي ورأينا قديم الناس كالواحد منهم يخشى أن يقع شيء من الغبار في فمه، غبار الطريق ونحو ذلك. بل رأينا بعضهم يكثر في نهار رمضان التفل، بناء على ما سمع من الفقهاء أن ازدراد الريق يبطل الصوم ونحو ذلك. لا، وإنما أمور أقرب إلى معنى الحديث. نعم، وهي مثلا الحقنة في الشرج، بمعنى أن بعض الناس عنده نسميها شميعات مثلا، أعطيت له دواء لمرض من الأمراض يستعملها، فإن إن شاء الله كذلك لا تفسد عليه صومه، لا تفسد عليه صومه. الاحتقان. أو كذلك قطرة، قطرة تعطى له من أجل أن يجعلها في عينه أو في أذنه، كأن بعض القطرات تنظر في الأذن. نعم، دواء أيضا بشيء من الأمراض متعلقة بهذه العضوين. كذلك هذه لا تفطر الصائم، قطرة العين أو قطرة كذلك للأنف، بل حتى الإدهان الذي تدهنه المرأة لوجهها أو تجعل كذلك بعضه لشيء من جسدها على شفاهها أو نحو ذلك، كذلك لا يفطر الصائم إذا كان هكذا على ظاهر الجلد فقط. وكذلك ما يستعمله مرضى الربو، مرضى الربو كل أزمتيك، نعم، عندهم بخاخ يستعملون أحيانا لأجل أن يكون له عمل في الرئة فيفتح الطريق أمام التنفس. هذا البخاخ إن شاء الله ليس كذلك مما يخاف عليه الشخص من صيامه، بل كذلك الحقن التي يعني يحقن بها المريض، الدوائية والتي تمشي في الوريد، هذه أيضا ليست مفطرة إلا الحقن الغذائية التي تقوم مقام الغذاء. ربما الشخص يقيم في المستشفى 4-5 أيام، 5 أيام، 6 أيام ولا يأكل شيء، بل ربما جهاز الهضمي فيه ما فيه، فتجده إنما يستغني بهذه الحقن المغذية، فهذه نعم تفطر. بهذا نكون قد نهينا 19 حديثا من هذا الكتاب. نستقبل في الحصة القادمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نسيه وصائم فأكل وشرب في كل صلاة. إذن وربما بعض من معنا عنده شيء من الأسئلة، تفضلوا. من عنده سؤال يتفضل. وعليكم السلام.
سبحان الله إليك يا ما بعث الله عبد الوقت له.
نعم،
وقت لك في الجامعة وقتش تكون الوقت يعني مفضل لها في رمضان بعد العصر أو صباح الآن؟
ما سمعت سؤالك.
وقت الحجامة يعني في رمضان
نعم
أفضل لها وقتاش يكون سهل؟
وقتاش يكون؟
وقت الحجامة،
نعم
يعني وقت الشيء يكون الوقت المفضل لها في رمضان، بعد العصر أو صباحا أو
الحجامة في الحقيقة يعني هي أفضلها ما كان على الرفق، وأما رمضان فذكرت لك فيها الخلاف، معروف للعلم هل تفطر أم لا تفطر، وذكرت أن الراجح إن شاء الله أنها لا تفطر خلاف ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن كذلك ذهب مذهبه أنها تفطر، ولكن قلت الأحوط لعله الشخص إذا احتاج إلى الحجامة، احتاج إليها لمرض معروف أنه ربما لا يكون دواؤه إلا الحجامة، فحبذا لو يؤخر حجامته إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان من جهة الاحتياط. واضح؟
بارك الله فيك. نعم
فيك مرحبا. نعم، وهذه كذلك بعض الأسئلة وصلتنا عن طريق التليجرام. وأول أبدأ بأسئلة الزوم، الأخ نجيب سراج، تفضل نجيب سراج.
خلاص السؤال تفضل.
طيب علي سواس تفضل.
نعم شيخ، أحسن الله إليك شيخ، أنا حفظك الله. توجد بعض البخاخات للرب وفيها أقراص شيخ،
فيها
أقراص كقرص يعني الحبة على الكيش كما نقول، هل هذه تفطر أو لا؟
يا ما دامت بخاخة فقط سواء كانت فيها أقراص ولا فيها ما فيها، هي مو لا شك أنها تخرج مادة، هذه المادة هي دوائية لها عمل في ربما في المجاري التنفسية، فقط يستهدف أن يكون التنفس بشكل طبيعي ويزيل ما يكون من يعني إعاقة في التنفس، ثم لا يحصل به أي نوع غذاء للمريض، بل لا أظن حتى يمر عبر مجاري الطعام والأكل والشرب، وإنما يمر عبر مجاري التنفس بغض النظر عن الأقراص ولا غير الأقراص. يوسف بعطي.
جزاك الله خير الشيخ. بالنسبة لي الأيام التي ورد النهي فيها عن الحجامة، هل تشمل حتى الليالي يا شيخ؟
ما هي؟
الأيام التي ورد النهي فيها عن الحجامة، هل تشمل حتى لياليها يا شيخ؟
هل تشمل؟
لياليها.
هل تشمل ماذا؟ لياليها. إيه لياليها.
ليالي يا شيخ، ليالي.
ولا شك الليل تابع للنهار. الليل تابع للنهار. الليلة التي قبل تابعة لهذا اليوم، لهذا النهار الذي نحن فيه. مثلا ليلة الجمعة، يوم الجمعة، ليلة الجمعة هي ليلة الأمس، قال ليلة الأمس، ليلة الجمعة، ليلة الماضية هذه التي كنا فيها، وليلة السبت هي ليلة التي أمامنا. نعم، بعكاز علي. بعكاز.
السلام عليكم.
السلام.
بارك الله فيك. شيخ، فدية العاجز عن الصوم، الشيخ إذا يعني أخرجها إنسان يعني دقيق وأعطاها لشخص واحد،
أعطاها لشخص واحد.
نعم شيخ.
إلا إذا لم يجد الأشخاص الآخرين،
هذا شرط يعني شيخ.
نعم. أعطى في أهل واحد، وأما إذا وجده فيوزع عامل على المساكين.
جزاك الله خير شيخنا، صلى الله عليه.
نبيل بوزيد.
السلام عليكم شيخنا.
السلام عليكم
شيخنا، بارك الله فيك. هل يشترط في أخذ يعني أجر الكابل أن فطر قائما أن يفطر عندك؟
هل
شيخ مثلا مرات أنها يكسر قيامه قبل أن يفطر عندك، هل تأخذ أنه كاملة؟
عيد نبيل، عيد
شيخ، أنا متى يأخذ الأجر كاملة فيما يخص من فطر قائما؟ نعم. هل يفطر عندك ابتداء؟
هل يفطر عندك ابتداء أم تقول ماذا؟ أم أنه يعني يأتي بما يتبع الإفطار؟ الظاهر أنه يفطر عندك ابتداء ثم يليه، يفطر عندك ابتداء ثم ما هو من توابع الإفطار، ليس مجرد فقط أنه يعني فطر صائما يعطيه ثلاث تمرات، ولا هو جزء من الإفطار نعم، ولكن كذلك ما هو عرف المعروف أنه يعني تابع للإفطار من أكلات بعد ذلك، هذا كذلك تابع للإفطار أيضا، فهو من الإفطار. نعم سمير الزرقي.
السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخ، بارك الله فيك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم والعمل به؟ قوله الزهري معروف، والعمل به،
والعمل به بمعنى أن هناك قد يكون أقوالا وقد يكون أعمالا، كل الأعمال الباطلة، الأعمال المزورة، الأعمال التي فيها انحراف وخروج عن إجادة الشريعة فهي عمل بالزور، كل حتى البدع يدخل في ذلك، حتى البدع لأنها تحريف وادعاء على الشريعة وقول كذب على الشريعة. نعم عباس بن عطية.
بارك الله فيك شيخ،
أحسن الله عليك، بارك الله فيك الشيخ. كيف يمكن الجمع بين قول السلف أنهم كانوا يكثرون القراءة في رمضان وبين النهي عن هذا القرآن كهذا الشعر؟
أعيد وأوضح
شيخ، كيف يمكن الجمع بين كثرة تلاوة القرآن وما ورد عن السلف أنهم يكثرون القرآن في رمضان وبين النهي عن هذا القرآن كهذا الشعر أي سرعة القراءة؟
ليس بينهما تعارض، يمكنك أن تكثر القرآن الكريم من غير سرعة، يمكنك أن تقرأ القرآن الكريم وتكثر من قراءته من غير سرعة، كما أنك أيضا تصلي قيام الليل وتصلي 11 ركعة وليس لازم من ذلك أن يكون بسرعة، وإذا أردت أن تكون بسرعة لأجل أنك تعتقد أن الإكثار من القراءات أو من القراءة نعم، فإذا أوقع كذلك في الإخلال بالأحكام المعروفة في التلاوة فتكون وقعت في الخطأ، ولا يجوز، ربما تحرف، ربما تبدل، ربما يعني مطلوب منك في التلاوة من الأحكام التي تعمل بها ربما تخل بها إخلالا ظاهرا واضحا، فالإكثار من التلاوة لا يعني أنه لا بد للشخص أن يسرع، بل يكثر من التلاوة من غير إسراع، بل ربما يكون بترتيل وتحقيق القراءة ويكون مكثرا إن شاء الله. نعم كذلك أسئلة أخرى، يقول صاحبها: من كان يعتقد أفضلية صلاة التراويح في البيت على صلاتها في المسجد، فهل إذا صلى في المسجد مع الإمام ثم صلى في بيته ما تيسر يكون قد جمع بين الحسنيين، أم الأفضل أن يصلي كل ذلك في بيته؟ وإذا صلى في المسجد لسبب ما يوما ما مثلا
فالأفضل له أن يبقى مع إمامه حتى ينصرف، لأجل ما ورد في الحديث مقام مع إمامه حتى ينصرف وكتب له قيام ليلة، ولا يترك الصلاة مع الإمام لأجل أنه سيصليها في بيته. وإذا صلى في بيته فليصلي في بيته، نعم، وهو يرغب، نعم، في أن يحقق الإخلاص والبعد عن كل ما يعرض عمله للمراعاة، ويرغب في هذا، وهذا يعني تحقيقه تحقيق أمر كبير جدا مطلوب في جميع العبادات. وأما بهذه الطريقة التي وقع عليها السؤال أن يجمع بين الحسنيين، هذا صراحة ليس جمع بين الحسنيين، وإنما هو جمع بين يعني ربما طريقتين لا يعرف لهم أسلف. يقول: امرأة لا تستطيع الصيام تسأل ما هي كيفية الإطعام وهل يصح لها أن تقدر قيمة الإطعام وتخرج، لا يصح لها أن تقدر قيمة الإطعام وتخرج مالا للإطعام، وهل يصح إعطاء المال لأصحاب مطاعم أو مراكز الإفطار ويطلب منهم أن يطعموا 30 مسكينا. الأحسن لكل حال أن تطعم عدد ما أفطرت من أيام رمضان مساكين. طريقة ذلك التي ربما حتى لا تكلفها لا مطاعم ولا غير ذلك، أن إذا كانت مثلا رمضان فيه 30 يوما تذهب إلى محل من المحلات تشتري الأرز أو الدقيق أو العدس أو اللوبيا وتعطي نصف صاع لكل مسكين، تجعله مثلا في كيس، يعني نقول إذا كان رمضان فيه 30 يوما تخرج 15 صاعا، نصف صاع للواحد، من سوف تخرج 15 صاعا بالنسبة لشهر رمضان كامل إذا كان فيه 30 يوما، ثم بعد ذلك تعطي للمساكين والفقراء الذين يعني من حواليها تعطيهم، وليس لابد أن تعطي لكل واحد منهم مقداره نصف صاع، ولكن المهم أخرجت هذا المقدار ثم توزع بالفقراء المساكين من غير أن تذهب إلى مطعم وتعطيه نقود ونحو ذلك، لا، هذه الطريقة إن شاء الله. أو إذا كانت طريقة أخرى أن تطعمهم، نعم، في بيتها، تحضر مثلا اليوم 10 مساكين وغدوة 10 أخرى وبعد غدوة كذلك 10 أخرى، تكون تم 30 وتعشيهم أو تغذيهم. يقول: هل يجوز للصائم الإفطار في موائد الصيام التي يقيمها المحسنون؟ لا بأس إن شاء الله، لا بأس، سيما إذا كان ربما إنسان في محطة حافلات ولا في طريق ولا مثلا في مساجد ونحو ذلك، فيجد كل شيء مما تيسر من إفطاراتهم فلا بأس، نعم، فربما الإنسان يحتاج إليها في مختلف أحواله. يقول: هل الجلوس أثناء صلاة التراويح والإمام يصلي يعتبر قطعا للصف؟ نعم، يعتبر قطعا للصف. شخص غير مصلي بين أناس مصلون، غير مصلي بين أناس مصلون، إلا إذا كان ربما يستريح دقيقة أو دقيقتين ثم يقوم، لعله إن شاء الله لا بأس، ولكن كونه يبقى هكذا حتى تتم الصلاة وهو جالس فلا، إلا إذا كان ذلك ربما في آخر الصف، يختار آخر الصف مثلا، أو ينحرف إلى جهة بحيث ممكن يكون في غير وسط الصف. يقول: المرأة التي تجد العادة في نهار رمضان لكن بطريقة متقطعة في النهار دون ليل، تجدها قال بالبيضة، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ فهمت من هذا السؤال أن امرأة عادتها تقطعت لها، فإذا كانت هي عادتها، نعم،
عدد أقولها لي ما اعتادته من الأيام تحيضه عند 6 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، ولكن هذه المرأة تقطعت لها عادتها بحيث صار الدم يأتي في الليل دون النهار أو في النهار دون الليل، فهي تعمل بحسب ما رأته. إذا كان الدم رأته بالنهار نعم فيعتبر نهارها ذلك هي حائض فيه، وإذا رأته بالليل فتعتبر ليلتها تلك هي حائض. لكن غدا قبل طلوع الفجر ينبغي لها أن تنظر، فإذا وجدت دما لم تبيد صيام، وإن وجدت لم تبيد صيام، وإن لم تجده بيت صياما. فإذا جاء الحيض كذلك في وسط النهار تعتبر هذه طريقة إن شاء الله، بمعنى أنها تلفق لها عادة خلال هذه الأحوال المتقطعة، ثم ما زاد على عادتها تعتبر مصحبة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك نواصل مع الأحاديث، حديث الصيام من كتاب بلوغ المرام للعلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. إذن هذا الحديث من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان كما ذكر ابن حجر رحمه الله. قال الشيخان: من أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث فيه لفظة أو لفظتان من الغريب، أي يحتاج إلى بيان معناه في اللغة وفي الشرع. أولهما الوصال الذي تعلق به الحكم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصال. يقول قائل: ما الوصال؟ ما معنى الوصال؟ نعم، الوصال هكذا بكسر الواو وفتح الصاد، طبعا الصاد لا تكون إلا مفتوحة لأنها واقعة قبل ألف. الوصال مأخوذ من واصل يواصل، مقيس مصدره فعل، لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة، وفعلة عنهما قد ناب فاحتمل. تقول: قاتل قتالا، والأصل قتال، فيقال واصل، الأصل ويصال، ولكن هذه في التقدير. وتقول: كاتب كتابا ومكاتبة، شاعر شعارا ومشاعرة، ونحو ذلك. لكن الوصال المراد به هنا في الشرع أن الصائم يصوم يوما ويصله باليوم الذي يليه وثم ربما في اليوم الذي يليه من غير أن يتخلل صومه فطر، هكذا يكون إذن الوصال. وحكمه سوف يأتي الكلام عليه. المنكل له، المنكل، المنكل اسم فعل من نكل به، ينكل به، مصدره تنكيلا بمعنى عاقبه. نعم. إذن مباشرة نذهب إلى ما حكم الوصال، ما حكم الوصال من خلال هذا الحديث الذي تقدم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أو عندما نهاهم عن الوصال، وهذه حكاية النهي لها حكم النهي الصريح، بمعنى عندما يقول الصحابي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه سمع الصيغة إلا أنه لم يريدها بلفظها، فعبر عنها هو بقوله نهى. ولا شك أن الصحابي نعلم أنه من جهة اللغة يعلم الصيغة الدالة على النهي، وكذلك من جهة التقوى وورعه لا يمكن أبدا أن يغير الصيغة التي ليست بنهي فيجعلها نهي. نعم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صيغة يستفاد منها ما يستفاد من قوله لا تواصلوا، لا تواصلوا، هذه النهي صريح، أفاد النهي بصيغته وبلفظه. الوصال قلت عرفنا معناه، لكن ما حكمه؟ اختلف العلماء في حكمه، حكمه المستفاد من النهي. والأصل أن النهي حيث قاعدة نقول النهي يدل على الفساد ويدل على التحريم، أي شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعندما يكون ليس أو لم يقترن بما يصرف عن التحريم فهو للتحريم. لا تواصلوا قال صلى الله عليه وسلم، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. إذن بعض العلماء حمل هذا النهي على التحريم، وبعضهم حمله على الكراهة، أما الذين حملوه على التحريم فهم الجمهور، جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا بأن الوصال حرام لأجل النهي السابق، والنهي كما معلوم يقتضي التحريم. طيب إذا قلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد واصل بالصحابة بعد نهيهم، أفلا يكون هذا تقريرا لهم؟ يقولون لا، بل هو تقريع لهم وتنكيل، بعد أن الصحابة رضي الله عليهم شق عليهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم واصلا وهم لا يواصلون. هذا إنما يكون من شدة أو فرط محبتهم له صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة التي يترجمها الاتباع، حتى أنه في الصورة التي ينهاهم ويفعل خلاف المنهي عنه، هذه على كل حال حالة هم ربما لا يستسيغون، كيف ينهانا عن شيء ويفعله هو ونحن نحب أن نتبعه؟ ليس معارضة كما قد يتبادر إلى الأذهان، لا، إنما هو فرط محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم له وتمسكهم بسنته واجتهادهم في اتباعه، والذي أوقعهم في هذه الحال التي قد يبدو لبادي الرأي بأنه معارضة. نعم. إذن فينهاهم وهو صلى الله عليه وسلم يفعل ما نهاهم عنه، لكنه فيما بعد يعني سوف إن شاء الله يعلمون بأن هناك أشياء تسمى الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى التي يفعلها هو ولا تفعلها أمته، وليس هذه وحدها. فأصحاب هذا القول الأول قالوا بأن الوصال حرام بدليل النهي، وأن النهار هو محل الصوم والليل محل الفطر، فالصوم في الليل خلاف الوضع الشرعي، فالنهار هو محل الصوم، حتى عند قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصومه لسبب من وقت الرؤيا تكون في الليل، فهم لا يصومون الليل، ولكن فليصومه بدءا من محل الصيام، عندما يطلع الفجر يبدأ الصيام. هذا القول الأول. القول الثاني وهو ينسب أو اشتهر على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن الوصال مكروه وليس محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى الصحابة رضي الله عنهم عن الوصال رحمة لهم ورفقا بهم، لأن الوصال فيه مشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين ورفيق بهم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم لا يحب المشقة. جاء في بعض الأحاديث الأولى أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، بعض الأحاديث الأولى أن أشق على أمتي أشق موجودة في كثير من الأحاديث. إذن وإذا كان الأمر لأجل هذا فقط فيكون إذن الوصال مكروه. ولكن من حيث الترجيح قد يقول قائل أن الوصال هذا هو القول الصحيح أنه مكروه وليس محرم، إلا إذا ترتب عليه ضرر يعود على بدن الصائم، ولربما ترك بعض الأمور التي هي أفضل، نعم، أو فعله ممكن مرة واحدة من أجل الاستنان، ويكون الوصال على الصفة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذا المواصل إلى السحر لا بأس إن شاء الله، بمعنى أن الإنسان يصوم نهار، عندما يجي وقت الإفطار لا يفطر، ثم يواصل صيامه إلى السحر فقط، فكأنه يفطر ويتسحر. قال بعضهم أن هذا فقط مجرد عشاء متأخر. نعم، مما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبو هريرة، هذا عندما سألوه يا رسول الله إنك تواصل، قال لهم إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فأهل العلم بعضهم قال هذا الطعام والشراب في هذا الحديث، قال بعضهم أنه على حقيقته، وأن الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له من طعام الجنة وشرابها كرامة له من الله تبارك وتعالى. فهذا اللفظ هكذا لما جاء قالوا نحن لماذا نعدل عن اللفظ الصريح ونذهب إلى التأويلات، ما الداعي إلى ذلك؟ فقال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نعم يؤتى بطعام من الجنة يكرمه الله تبارك وتعالى به فيأكل منه، ولكن في حق إذا قلنا بأنه إذا كان كذلك فإذا لا وصال إلا فيما يظهر للناس. وقال بعضهم ولعله هو الصحيح والراجح أنه صلى الله عليه وسلم كان يجد من لذة المناجاة والفرح والإيناس بذكر الله تبارك وتعالى ما يكون سادا مسد جوع، وهذا ربما يحصل للعباد شيء منه، من الإنسان إذا كان مشغول منهمك غارق في شغل من الأشغال ربما يمر عليه وقت الغداء ولا يتغدى، بل كثير من العمال نجدهم مشغولين بحيث لا يشعرون بالجوع وهم غارقون في بعض أشغالهم أو في بعض أعمالهم أو في بعض الأشياء التي هي محببة لنفوسهم. الشخص قد يبقى مثلا وقت طويل من الليل وهو مع ما هو أحب شيء إليه من أي شيء من الأشياء فتجده، نعم. وأهل الله عز وجل الذي يأنسون بذكره وبمناجاته يحصل لهم ما هو أكثر من هذا. إذن فيكون معنى إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني على هذا المعنى. وكذلك مما يستفاد من هذا الحديث
أن المكلفين مستوون في الأحكام، وأن الأحكام التي ثبتت في حق النبي صلى الله عليه وسلم تثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل، لأن الصحابة رضي الله عنهم نعم شق عليهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم مواصلا وهو ينهاهم عن الوصال، كأن الذي كان عندهم أنه يلزمه ما يلزمنا. ثم أيضا يجوز بناء على ما وقع من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز لشخص مع أي شخص مفتي إذا رآه يفعل خلاف ما ينهاه أن يقول له ولكن رأيتك تفعل كذا ورأيتك تفعل كذا وكذا، بمعنى خلاف ما أمرتنا به. ولا يجوز لهذا المفتي أن يقول العالم دير بقوله ولا دير فعل، لا. فإذا كان ينهاهم عن شيء من الفرض أن يمتثله ويتركه، وإذا كان يأمرهم بشيء لا بد أن يكون أول المبادرين إليه، حتى ربما الناس تتحمس وتجتهد وتبادر إلى الفعل كذلك. وكذلك هنا يستفاد من نفس الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص يختص بها، وأن قوله تبارك وتعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مخصوص بما إذا لم يكن ذلك من الخصائص. نعم. وكذلك يستفاد من الحديث أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يرجعون إلى فعله صلى الله عليه وسلم ويأخذون من الأحكام ويأتسون به فيه، وأما الخصائص فلا يقع التأسي بها جميعه. وكذلك استفاد بعضهم على أن قوله صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم جواز استعمال لو لو ورد في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لكن قل قدر الله ما في وما شاء فعل. فقوله صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، إذن فهذا في ما لا يتعلق بالأمور الشرعية، وأما إذا تعلق الأمر بالأمور الشرعية فجائز. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، قال صلى الله عليه وسلم. ومثلها لولا أن أشق على أمتي لأمرهم بالصلاة. إذن فإذا كانت الأمور الشرعية معناها أن الشخص يعني تردد بين حسنيين ويود أنه فعل هذه دون هذه واستعمل لو، فلا بأس. لكن فيما فيه معارضة ومعاندة للقدر لا يجوز استعمال لو. لا يقول لو، فإن لو في هذا المحل تفتح عمل الشيطان. نعم. الحديث الذي يليه حديث 14 من هذا الكتاب، قالوا عنه رضي الله عنه أي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. إذن هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري، ومعه كذلك أبو داود وغيرهما. الحديث فيه من الغريب من لم يدع في المضارع مجزوم بلم على مجزوم السكون الظاهر على آخره. هذا الفعل الذي هو يدع شائع بين أهل العربية أنه مهجور ماضيه، وما وكذلك مصدره. نعم، ولكن الصحيح أنه موجود وإن كان نادر وقليل، ويقال ودع وداع. أما مصدره فقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم، عن ودعهم الجمعات. بل قرئ قول الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى، قرئ ما ودعك، ما ودعك فيكون من الودع بمعنى الترك. إذن فإذا كان لا بد أن نقول، لا نقول أنه مهجور أو ممات كما هو مشهور، ولكن نقول نادر وقليل، ونظائره موجودة هكذا. العرب مثلا تستغني أو تستكفي بالمضارع منها فقط، أو الماضي فقط، أو الأمر فقط. قوله صلى الله عليه وسلم قول الزور، قول الزور، نعم، هذا كأنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا كما نعرفه عن البصريين لا يجوز، ولا بد يحتاج إلى تأويل. إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة هي الزور والقول هو الموصوف، تضيف الصفة إلى الموصوف، هذا كأنه إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الصفة هي نفس الموصوف، الموصوف هو نفس صفته، لا تنفك عنه، هي صفته. نعم، هذا معنى قول ابن مالك في الألفية، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. ومثل حبة الحمقى دار الآخرة، الصلاة الأولى، مسجد الجامع، ونحو ذلك. فالأصل أنه لا بد أن يقع هنا في هذا المحل تأويل. ولكن ما هو قول الزور؟ الزور هو الكذب، زور بمعنى كذب. قال عز وجل والذين لا يشهدون الزور، كل باطل، كل كذب من قول أو عمل يكون ماذا؟ زورا. الشخص إذا زور معنى قد انحرف، ولعله منه قوله عز وجل ترى الشمس إذا طلعت تزاور، بقراءة تزور بمعنى تنحرف. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل فليس لله حاجة. وهذا في الحقة إنما هو من آداب الصيام وأخلاق الصائم التي يجب أن يتحلى بها، بل بعضها في الصوم وفي غير الصوم، إلا أنه في الصوم أحرى. فالصائم إذا مأمور بأن يحفظ لسانه من قول الزور والكذب أو الشهادة، نعم، فيحفظ لسانه من جميع ما هو من حصائد الألسن، مما هو زور وكذب وغيبة ونميمة ولغو باطل، نعم. وكذلك تعتبر الغيبة من قول الزور وهو الكذب، وهذه الأمور محرمة في الصيام وغير الصيام، إلا أنها مشينة أكثر من الصائم. الصائم الذي أمسك عن المفترات من الأكل والشرب، وهي أمور مباحة، كيف لا يمسك عن الأمور المحرمة حتى يكون صيامه أكمل؟ قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. كذلك يستفاد من هذا الحديث حديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا الحديث مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر يفيد أن هذه الأعمال لا تليق بالصائم. الغيبة والكذب محرمان تحريما شاملا، مع أنه على كل حال لا يفسد الصوم، ولكنه ينقصه نقصانا شديدا كبيرا، ويجعل الصوم في صورة يعني شديدة القبح، مع أنه لا يفسد الصوم، مع أنه لا يفسد الصوم. وليس كل ما لا يفسد الصوم بمعنى الصوم يكون ما، وإنما يصير الصوم فقط يعني في صورة يسقط به الواجب فقط، ولكن الثواب الذي يحصل لصاحبه، الأجر العظيم الذي يحصل لو ترك هذه الأشياء، سوف الشخص لا يجد شيئا من ذلك. قال: فليس لله حاجة، فليس لله حاجة. إذن هذا كأن ربما الشخص يحاول أن يتشوف من خلال هذا اللفظ إلى مفهوم، مفهوم مخالفة، فلا يوجد، بل لا مفهوم له، فإن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء. إذن ولكن المراد به يعني كأن الله عز وجل هذا الصوم بالنسبة له صاحبه الذي تلبس بهذه الأشياء القبيحة أفضل له لو ترك الصوم، خير من هذا الصوم على هذه الصورة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا نوع من التغليظ، التغليظ في الأمر الذي يقبح أن يرى عليه الصائم، لك قوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فليشقص الخنازير، من شرب الخمر فليشقص الخنازير، معنى يجزرها. اللي يشرب الخمر يمشي للخنازير يدير كل جزار يفعل بها مثل ما يفعل الجزار باللحم، يقطع حاته وضياعات، وليس معنى ذلك أنه يعني مندوب أو لا مباح له أن يفعل هذه الأشياء، لا، فليس مباح للصائم يقول لك أنا ممكن ما دام ما نستطيع أن تقول كذب وكذا وكذا إذا أفطر، لا لا، وإنما هذا تهديد له. الصائم وهو يريد أن يلتزم أخلاق الصائم وأداب الصيام فلا يقع في شيء من هذه الأخطاء ولو اللسانية، من الجهل يجهل عليه أحد ويتكلم بكلام فيه سفه وقبح، لا يكون كما قال شاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لا يكون مثل هذا على هذه الصفة، ولكن يكون على صفة من قال الله عز وجل فيهم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، قالوا سلاما، قول السلام والقول الخالي من الإثم، ليس فيه يعني نعم سوء، إنما كل إناء بما فيه ينضح، وإذا كان هذا هو الإناء الذي ينضح منه فلا يكون أنت إناء الذي ينضح منه الجهل. إذن أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم بأدب أنه إذا شخص شاتمه أو سبه أو قال له قولا سيئا فليقل إني صائم، هذا هو قول السلام في هذا المحل، إني صائم. هل ذلك في الفرض والنفل أم في الفرض فقط؟ بعض أهل العلم قال في الفرض فقط. لماذا؟ الفرض نادر ما الإنسان يرائي بصومه، لأنه إنما يفعل شيئا واجبا، والناس غالبا لا يقع منهم الرياء في الواجبات، وإنما يقع في التنفلات والتطوعات. إذن فلا بأس أن يقول إني صائم ويجاهر بها في وجه من تطاول عليه بالسب والشتم وجهل عليه، يقول إني صائم، لعله يرتدع، ولعله يكون كأنه خطاب وعظي له، أو يكون ربما نعم خطاب للنفس حتى لا تثور وتطلب حقها، يقول إني صائم، يحدث نفسه بذلك، بمعنى حتى لا تثور نفسه، وكأنه يعظها ويذكرها.
هكذا نكون قد أتينا على جملة ما في هذا الحديث من الأحكام، ونستقبل الحديث بعده، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. أعيد الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. هذا الحديث ربما أتعرض لإعراب بعض المفردات فيه لأنها تساعدنا على فهم جمل منه ضروري فهمها في ضوء المعلومات النحوية لمن وفقه الله عز وجل فعرف منها نبذته. يقول صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. هذه الواو ربما لا نعرفها إلا واو الحال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، والجملة بعدها وسمى جملة حالية، جملة الحال، بمعنى أنه كان صلى الله عليه وسلم يقع منه الفعل الذي هو التقبيل في أثناء الصيام، لأن الحال مقيدة بعمله. يقبل أي التقبيل كان يقع فيه، يقع منه صلى الله عليه وسلم في أثناء الصيام، ليس كان يقبل في وقت والصوم في وقت آخر. مثلا يقبل في الليل والصوم في النهار، هذا لا إشكال. ويباشر وهو صائم، يباشر بمعنى المباشرة، والمباشرة والمراد بها أن تمس البشرة في البشرة فقط، ليس من المباشرة. المباشرة نعم قد تطلق أحيانا ويراد بها الجماع، لكن هنا يراد بها ملامسة البشرة البشرة فقط، هذا من المباشرة. وهذا يكون منه كذلك صلى الله عليه وسلم في أثناء صومه. نعم استعملت المباشرة في الجماع كما في قول عز وجل: الآن باشروهن. قال صلى الله عليه وسلم: أملككم. ممكن أن نقرأ نقول لأربه، لأربه أو لإربه. إذا قلنا لأربه فالأرب المراد به الحاجة أو الحاجة الماسة، نقول الأرب. وإذا قلنا الإرب فالمراد به الأعضاء، وهنا المراد به العضو الذكري، العضو الذكري. كان يملكه، يملكه من يتحكم فيه، ليس ربما كبعض الناس الضعاف الذي إذا وصل إلى المباشرة ونحو ذلك فربما لا يستطيع أن يتحكم في نفسه. نعم. ويستفاد من هذا الحديث حكم القبلة والمباشرة للصائم. حكم القبلة، القبلة معروف، معروف معناها على كل حال وضع الشفة على الشفة، شفة المرأة. هل يجوز للصائم أن يفعل ذلك أم لا؟ إذن ف ظاهر هذا الحديث أنها جائزة، جائزة، ولكن الجواز ينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الجماع المحرم في نهار الصوم، لأن الله عز وجل قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائه، بمعنى في النهار لا. وطبعا الرفث المراد به الجماع. إذن فهذا الحديث قلت يفيد أنه يجوز للصائم أن يباشر، أن يباشر بمعنى أنه يعني يتصل جسده بجسده، لا منع أن يلمسها، لا منع أن يقبلها إلى آخره، ولكن بشرط أن يكون قد أمن على نفسه
الوقوع في ما هو فيكون هذا المباشرة كأنه مقدمة لما هو مفسد للصوم. إذن هذا قول في المسألة أنه جائز جواز القبلة للصائم وجواز المباشرة كذلك إذا كان يأمن على نفسه وقوع في الجماع أو وقوع حتى في الإنزال. القول الثاني هو نوع مبالغة من الظاهرية، قالوا حتى أنه مستحب لأنهم فهموا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كأنه يوميا أو دائما، لعلهم فهموا من قوله كان، لأن كان إذا اقترنت بفعل المضارع استفاد منه بعضهم أنه هذا هو الذي يفعل دائما، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قول ذهب إليه من ذهب إليه من العلماء منهم المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه مكروه، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره القبلة والمباشرة للصائم. وقول آخر رابع تحريمه مطلقا، تحريمه مطلقا يعني لا يجوز بأي حال من الأحوال، سواء أدى به إلى جماع أو لم يؤد به، لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يباشر أهله أو أن يقبلهن. نعم. وقول خامس أن القبلة والمباشرة تحرم إن لم تحرم على من حركت فيه شهوة، والأولى له تركها على كل حال وإن لم تحرك شهوته. وقول كذلك فرق فيه أصحابه بين الشاب والشيخ، فأما الشاب فيكون مكروه له أن يقبل أو يباشر، وأما الشيخ فإنه يجوز له، هذا مروي عن ابن عباس. كذلك يستفاد من هذا الحديث الصائم إذا أمنى أو أمذى بسبب القبلة أو المباشرة أو تكرار النظر، الصائم ممكن إذا كرر النظر يخرج منه مني أو يخرج منه مذي، ما حكم صيامه في هذه الحالة؟ فالمذاهب الأربعة يقول أن صومه فاسد إذا خرج منه مني وعليه أن يقضي ذلك اليوم، حتى بعضهم ادعى الإجماع على هذا واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، وهذا لم يترك. إذن الشخص إذا أمنى أو أمذى بسبب القبلة أو المباشرة، المباشرة قلنا دائما هي إنما هو لمس البشرة بالبشرة، سمعنا الجماع ويتطلق على الجماع، أو كرر النظر فخرج منه مني، هذا قلنا قول أكثر العلماء وأهل المذاهب الأربعة أن صومه فسد وأنه عليه أن يعيده، عليه أن يقضي ذلك اليوم. نعم. قول آخر إذا قبل أو باشر فأمذى، أمذى ليس أمنى، طبعا المني هو الذي يخرج عند اللذة الكبرى، لكن المذي أو المذي كلام صحيح اللغة، نعم، قد لا يحترز منه، ومجرد الإنعاض قيام الذكر يجري فيه ماء، بل ربما الشخص نفسه قد لا يتفطن له، يجري فيه ماء يعني يخرج عبر القناة، نعم، ليس هو كالمني، المني يجب منه الاغتسال، والمذي إنما يجب غسل الذكر منه والوضوء فقط، إذن إذا باشر أو قبل فأمذى مشهور عن مالك رحمه الله وأحمد أنه كذلك يفطر وكذلك يقضي ذلك اليوم، لأنه ذهب الشافعي رحمه الله أبو حنيفة أنه لا يفطر بالإمذاء، وهذا مذهب كذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومذهب آخر أنه إذا أمذى أو أمنى بتكرار النظر، طبعا إلى زوجته الكلام هنا، وأما إلى غير زوجته فقد أتى بمحرم، ثم خرج من مني أو مذي بهذا التكرار، فذهب قلت غير واحد من أهل العلم إلى أنه، أو ذهب الحنفية والشافعي إلى أنه لا يفسد صومه، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يفسد صومه بذلك، ورجحه بعض أهل العلم. نستقبل كذلك الحديث السادس عشر من هذا الكتاب، وهو الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، صححه أحمد وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذا، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. إذن هذا الحديث أو هذه الأحاديث نعم فيها حكم الحجامة، حكم الحجامة للصائم. والحجامة أولا هي استخراج الدم، استخراج الدم من سطح الجلد، وإذا كان استخراج الدم من العروق فذلك يسمى الفصل، وحكمهما واحد. كل ما نذكره من الخلاف ليس خاصا بالحجامة وإنما يدخل فيه كذلك الفصد، إذن الفصد هو استخراج الدم من العروق، كمثلا الدم الذي يستخرجونه للتعيير، طبيب يطلب مثلا يعني تعيير مثلا يعني معرفة مثلا السكر، معرفة كذا كذا من أمور في الدم، فالدم الذي يوضع في هذه الأنابيب الصغيرة يستخرج من العروق فهو فصد، وكذلك يدخل في الفصد الدم الذي يستخرجونه منك للتبرع، يعني يبحثون عن العرق مباشرة ويستخرجون منه الدم بطريقة يخرج الدم بغزارة ويوضع في أكياس كبيرة ويحتفظ به، هذا كذلك فصد وليس حجامة. وأما الحجامة فقط هو عبارة عن تأتي بموس صغير وتضرب به على الجلد وتستخرج الدم بطريقة، يعني اليوم ربما يستعملون بعض الآلات التي فيها استخراج الدم بطريقة مجهدة وقوية كأنها أقوى من الامتصاص الذي كان قديم، قديم كان يستعملون قمع ويسمى المحجم ويمصون بالفم، لكن اليوم أقوى من المص، فهذا الدم الفاسد الذي يكون في سطح الجسد سيما في المناطق الحارة يطلع الدم، وفي الأماكن الباردة الدم يغور، فالفصد أنفع في المناطق الباردة والحجامة أنفع في المناطق الحارة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحجامة. كثير من الناس ربما نعرفهم حجامة ربما حياته كلها محتجم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله، لا بد الإنسان يحتجم. بل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به كان ما أمر بمعشر الملائكة إلا قالوا له مر أمتك بالحجامة، مر أمتك بالحجامة، من أن تحتجم. إذن هذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانت حجامة بينهم متداولة حتى رمضان ربما احتجموا، فاستفدنا نحن هذه الأحكام رغم أن الحجامة فينا اليوم قليلة، قليلة جدا جدا، ربما لا يعرفها إلا أهل الاستقامة، وهذا من بركات الاستقامة أنهم بها يحافظون حتى على صحة أبدانهم. المسألة الأولى من هذه المسائل في حكم الحجامة للصائم، في حكم الحجامة للصائم، هذه الأحاديث التي سقناها نعم تفيد ذلك. بعض العلماء ذهب إلى أن الحجامة للصائم تفطره معنى يصير بها مفطرا ويوم فسد، هناك من يقول لا. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي إلى جواز الحجامة للصائم وأنها لا تفطره، كما ورد عن ابن عباس عند البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وأما الحديث أفطر الحاجب والمحجوب فإنه منسوخ، نسخ بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم، قول آخر غير قول الجمهور وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومعه فيه ابن راهوية وابن مهدي والأوزاعي، وهو مذهب غيرهم من أهل الحديث كابن منذر بن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، واختاره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم، وذهب إليه كذلك الشيخ العثيمين من المعاصرين إلى أن الحجامة تفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهو عندهم حديث أصح الحديث، حكم على ذلك الأئمة وصححوه. وأما القول الأول ومن استدل له أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم فحكموا عليها بأنها زيادة قد أعلها بعضهم، وأن الحديث صحيح منه واحتجم وهو محرم، فالزيادة وهو صائم أعلت، ومن أعلها يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل رحمه الله. لكن لعل الراجح أن الحجامة غير مفترض للصائم، إذا احتاجها الإنسان وأراد أن يحتجم في نهار رمضان فليحتجم، وإن كان خروج من خلاف واحتياطا وأراد الحجامة فليحتجم في الليل، يحتجم في الليل أو بعد أن يمضي رمضان. لكن إذا هو احتاج احتياجا شديدا في نهار رمضان فلا بأس أن يحتجم إن شاء الله. قلت وكذلك في حكمها، حكم الحجامة الفصد الذي عرفناه سابقا هو استخراج الدم من العروق، فإنه الخلاف فيه كالخلاف في الحجامة. وأما الدماء الأخرى التي تخرج كالرعاف يخرج من بعض الناس مثلا عندما تشتد الحرارة أو ترتفع له الضغط الدموي، نعم، فيخرج منه رعاف، فهذا الرعاف ليس مفطرا. نعم، وليس مفطرا كذلك الدم الذي قد يخرج من بين أسنان الصائم في نهار رمضان، قد ناس يخرج الدم ما عليه بحق إلا أن يعني يدفو له فقط، كذلك صاحب الرعاف ما عليه إلا أن يجتهد في إلا يزدرد شيء منه أو يرجع شيء منه. نعم. وأما مجرد الرعاف ومثله كذلك طبعا دم الاستحاضة، دم الاستحاضة الذي يخرج، رغم أن خروجه قد يكون أكثر من خروج دم الحجامة، ولكن ليس في خلاف أنه لا يفتر. نعم. الحديث الذي يلي الحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. إذن كذلك نقول وهو صائم، وهو حالية أن الاكتحال منه كان في أثناء صومه صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي في هذا وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. قال الترمذي لا يصح في هذا الباب سبب باب الاكتحال للصائم. طيب، إذن أولا اكتحل، أو يقال تكحل، اكتحل وزن افتعل، وتكحل وزن تفعل، بمعنى جعل الكحل في عينيه، جعل الكحل في عينيه. والكحل أفضله الإثمد، أفضله الإثمد، وهو نوع من التداوي بالنسبة للرجال، وقد يكون تجملا بالنسبة للنساء. إذن فهو شفاء، الشفاء الإنسان قد يحتاجه في النهار، قد يحتاجه في الليل، ولكن لا إشكال إن شاء الله في حتى ولو يحتاجه في النهار. وأفضل أن يكون عند النوم، عند النوم، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينبت الشعر ويجلو البصر. ولكن ما حكم الاكتحال بالنسبة للصائم؟ ما حكم الاكتحال بالنسبة للصائم؟ الصائم وهو صائم، نعم، يكتحل، أي يجعل الكحل في عينيه يتداوى بذلك. المذهب الأول مذهب مالك رحمه الله وأحمد أن الكحل يفطر الصائم إذا وجد طعمه في حلقه وعلم وصوله إليه، وإلا لم يفطر. بمعنى أن الصائم وضع كحلا، وقد يكون هذا الكحل لزج أو ممزوج مثلا، لأنه يمكن أن الكحل يمزج الشخص بماء زمزم مثلا ويجعله في عينه، فلربما يكون بسبب هذا يمر عبر المسامات حتى ربما يمتخطه، إذا امتخط يرى خيوط من الكحل في مخاطه. أين جاء؟ طبعا ما أكله هو، وإنما جعله في عينه. وربما كذلك لخصوصيات أجسام بعض الناس، خصوصيات أجسامهم، أو ربما أقول حتى قد يرجع إلى الفصول وإلى ما يعتري الجسم من أحوال، فتكون النفاذ سريعة من العين إلى الحلق. قالوا إذا وصل إلى الحلق فهذا أفضل، وإلا فإنه لا يفتر. هذا هو المذهب الأول، قلت ومذهب الإمام أحمد والإمام مالك. المذهب الثاني هو مذهب بقية الأئمة أبو حنيفة والشافعي، إذن أن الكحل عندهم لا يفطر، وأنه لا شيء فيه للصائم لا يفطره، فالكحل مما تعم به البلواء، إذ لو كان مفطرا أو يفطر لا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. الناس لا يستغنون عن أن يكتحلوا، رجال ونساء، سيما النساء يكتحلن، والرجال ربما يكتحل الرجل، قلنا للتداوي. ثم أيضا عندهم أن الكحل ليس بأكل ولا شرب، وكذلك أيضا من أقوى أدلتهم أن العين ليست منفذا، ليست منفذا. المنفذ الطبيعي الذي يمر عبره الأكل إلى المعدة عبر المجاري الطبيعية كذلك هو الفم، ويلحق به أيضا الأنف، منفذان أما الفم هو المصدر الأصلي والأنف متفرع عنه، معناه متفرع عنه معناها منفذ، نعم، بحيث أنت إذا بالغت في الاستنشاق سوف تجد الماء مرة إلى حلقك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي لقيت المصبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما استثناء إذن حال الصيام لا تبالغ في الاستنشاق، رغم أن المبالغة في الاستنشاق سنة، إذن خوفا من أن يؤدي أو تؤدي بك المبالغة إلى وصول الماء إلى حلقك اترك هذه السنة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقية المنافذ ليس فيه ذكر ذلك، الأذن، العينين، لا. إذن فالكحل ليس طعاما ولا شرابا، والعين ليس منفذا. وكذلك نحب هنا أن نتكلم على أشياء أيضا يحسبها الناس من المفترات، من المفترات، ويتحرزون منها ويشكون في صيامهم. لا أتكلم على الغبار، كما قال بعض الغبار صانع وترك والسواك، يعني الغبار الذي ورأينا قديم الناس كالواحد منهم يخشى أن يقع شيء من الغبار في فمه، غبار الطريق ونحو ذلك. بل رأينا بعضهم يكثر في نهار رمضان التفل، بناء على ما سمع من الفقهاء أن ازدراد الريق يبطل الصوم ونحو ذلك. لا، وإنما أمور أقرب إلى معنى الحديث، نعم، وهي مثلا الحقنة في الشرج، بمعنى أن بعض الناس عنده نسميها شميعات مثلا، أعطيت له دواء لمرض من الأمراض يستعملها، فإن إن شاء الله كذلك لا تفسد علي صومه، لا تفسد علي صومه الاحتقان. أو كذلك قطرة، قطرة تعطى له من أجل أن يجعلها في عينه أو في أذنه، كان بعض القطرات تنظر في الأذن، نعم، دواء أيضا بشيء من أمراض متعلقة بهذه العضوين، كذلك هذه لا تفطر الصائم، قطرة العين أو قطرة كذلك للأنف، بل حتى الإدهان الذي تدهنه المرأة لوجهها أو تجعل كذلك بعضه لشيء من جسدها على شفاهها أو نحو ذلك، كذلك لا يفطر الصائم إذا كان هكذا على ظاهر الجلد فقط. وكذلك ما يستعمله مرضى الربو، مرضى الربو كل أزمتيك، نعم، عندهم بخاخ يستعملون أحيانا لأجل أن يكون له عمل في الرئة فيفتح طريق أمام التنفس، هذا البخاخ إن شاء الله ليس كذلك مما يخاف عليه الشخص من صيامه، بل كذلك الحقن التي يعني يحقن بها المريض الدوائية والتي تمشي في الوريد، هذه أيضا ليست مفطرة إلا الحقن الغذائية التي تقوم مقام الغذاء، ربما الشخص يقيم في المستشفى 4-5 أيام، 5 أيام، 6 أيام ولا يأكل شيء، بل ربما جهازه الهضمي فيه ما فيه، فتجده إنما يستغني بهذه الحقن المغذية، فهذه نعم تفطر، تفطر. بهذا نكون قد نهينا 19 حديثا من هذا الكتاب، نستقبل في الحصة القادمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نسيه وصائم فأكل وشرب في كل صلاة. إذن وربما بعض من معنا عنده شيء من الأسئلة، تفضلوا.
من عنده السؤال يتفضل.
من عليك؟
وعليكم السلام.
سلام الله إليك. يا ما بارك الله أفضل الوقت له.
نعم.
وقت لك في الجامعة وقت تكون الوقت يعني أفضل لها في رمضان بعد العصر أو صباح الآن.
ما سمعت سؤالك.
وقت الحجامة يعني في رمضان.
نعم.
أفضل لها وقت يكون سر.
وقت يكون؟
وقت الحجامة.
نعم.
يعني وقت يكون الوقت المفضل لها في رمضان بعد العصر أو صباحا أو.
الحجامة في الحقيقة يعني أفضلها ما كان على الريح. وأما رمضان فذكرت لك فيها الخلاف. معروف للعلم هل تفطر أم لا تفطر، وذكرت أن الراجح إن شاء الله أنها لا تفطر خلاف ما ذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن كذلك ذهب مذهبه أنها تفطر. ولكن قلت الأحوط لعله الشخص إذا احتاج إلى الحجامة احتاج إليها لمرض معروف أنه ربما لا يكون دواؤه إلا الحجامة، فحبذا لو يؤخر حجامته إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان من جهة الاحتياط. واضح.
بارك الله فيك. نعم
فيك. مرحبا. نعم. وهذه كذلك بعض الأسئلة وصلتنا عن طريق التليجرام. وأولا أبدأ بأسئلة الزوم. الأخ نجيب سراج تفضل. نجيب سراج.
خلاص سؤال تفضل.
طيب علي سواس تفضل.
نعم شيخ أحسن الله إليك. شيخ أنا حفظك الله. توجد بعض البخاخات للرب وفيها أقراص شيخ.
فيها؟
فيها أقراص كقرص يعني الحبة على الكيش كما نقول. هل هذه تفطر أو لا؟
يا ما دامت بخاخة فقط سواء كانت فيها أقراص ولا فيها ما فيها هي ما لا شك أنها تخرج مادة. هذه المادة هي دوائية لا عمل في ربما في المجاري التنفسية، فقط يستهدف أن يكون التنفس بشكل طبيعي ويزيل ما يكون من يعني إعاقة في التنفس، ثم لا يحصل به أي نوع غذاء للمريض، بل لا أظن حتى يمر عبر مجاري الطعام والأكل والشرب، وإنما يمر عبر مجاري التنفس بغض النظر عن الأقراص ولا غير الأقراص. يوسف بعطي.
جزاك الله خير الشيخ. بالنسبة لي الأيام التي ورد النهي فيها عن الحجامة هل تشمل حتى الليالي يا شيخ؟
ما هي؟
الأيام التي ورد النهي فيها عن الحجامة هل تشمل حتى لياليها يا شيخ؟
هل تشمل؟
لياليها.
هل تشمل ماذا؟ لياليها. ايه لياليها.
ليالي يا شيخ ليالي.
ولا شك الليل تابع للنهار. الليل تابع للنهار. الليلة التي قبل تابعة لهذا اليوم لهذا النهار الذي نحن فيه. مثلا ليلة الجمعة يوم الجمعة ليلة الجمعة هي ليلة الأمس. قال ليلة الأمس ليلة الجمعة ليلة الماضية هذه التي كنا فيها. وليلة السبت ليلة أمامنا.
نعم بعد كذا علي. مركز
السلام عليكم. جزاك الله فيك شيخ. فدية العاجز عن الصوم الشيخ اذا يعني اخرجها انسان يعني دقيق واعطاها لشخص واحد
اعطاها لشخص واحد.
نعم شيخ.
الا اذا لم يجد الاشخاص الاخرين
هذا الشرط يعني شيخ.
نعم أهل واحد وما إذا وجده فيعز فيوزعها على المساكين.
جزاك الله خير شيخنا صلى الله عليه وسلم.
نبيل بوزيد.
السلام عليكم شيخنا.
السلام عليكم
شيخنا بارك الله فيك. هل يشترط في أخذ يعني أجر الكابل أن حط على صائما أن يفطر عندك؟
هل
شيخ مثلا مرات انها يكسر قيامه قبل ان عندك هل تاخذ عنه كاملا؟
عاد عاد نبيل عاد شيخ صوت متقطع.
شيخ انا متى ياخذ الاجر كاملا فيما يخص من فطر صائما؟ نعم. هل يفطر عندك ابتداء؟
هل يفطر عندك ابتداء أم تقول ماذا؟ أم أنه يعني يأتي بما يتبع الإفطار؟ الظاهر أنه يفطر عندك ابتداء ثم يليه. يفطر عندك ابتداء ثم ما هو من توابع الإفطار ليس مجرد فقط أنه يعني فطر صائم أن يعطيه ثلاث تمرات ولا هو جزء من الإفطار. نعم ولكن كذلك ما هو عرف المعروف أنه يعني تابع للإفطار من أكلات بعد ذلك هذا كذلك تابع للإفطار أيضا فهو من الإفطار. نعم سمير زرقي.
السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخ بارك الله فيك. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم والعمل به؟ قول الزهري معروف والعمل به.
والعمل به بمعنى أن هناك قد يكون أقوالا وقد يكون أعمالا. كل الأعمال الباطلة الأعمال المزورة الأعمال التي فيها انحراف وخروج عن إجادة الشريعة فهي عمل بالزور. كل حتى البدع يدخل في ذلك حتى البدع لأنها تحريف وادعاء على الشريعة وقول كذب على الشريعة. نعم عباس بن عطية.
بارك الله فيك شيخ. أحسن الله عليك بارك الله فيك الشيخ. كيف يمكن الجمع بين قول السلف أنهم كانوا يكثرون القراءة في رمضان وبين النهي عن هذا القرآن كهذا الشعر؟
أعيد وأوضح
الشيخ كيف يمكن الجمع بين كثرة تلاوة القرآن وما ورد عن السلف أنهم يكثرون القرآن في رمضان وبين النهي عن هذا القرآن كهذا الشعر أي سرعة القراءة؟
ليس بينهما تعارض. يمكنك أن تكثر القرآن الكريم من غير سرعة. يمكنك أن تقرأ القرآن الكريم وتكثر من قراءته من غير سرعة كما أنك أيضا تصلي قيام الليل وتصلي 11 ركعة وليس لازم من ذلك أن يكون بسرعة. وإذا أردت أن تكون بسرعة لأجل أنك تعتقد أن الإكثار من القراءات أو من القراءة نعم فإذا أوقع كذلك في الإخلال بالأحكام المعروفة في التلاوة فتكون وقعت في الخطأ ولا يجوز. ربما تحرف ربما تبدل ربما يعني مطلوب منك في التلاوة من الأحكام التي تعمل بها ربما تخل بها إخلالا ظاهرا واضحا. فالإكثار من التلاوة لا يعني أنه لا بد للشخص أن يسرع
بل يكثر من التلاوة من غير إسراع، بل ربما يكون بترتيل وتحقيق القراءة ويكون مكثرا إن شاء الله. نعم، كذلك أسئلة أخرى. يقول صاحبها: من كان يعتقد أفضلية صلاة التراويح في البيت على صلاتها في المسجد، فهل إذا صلى في المسجد مع الإمام ثم صلى في بيته ما تيسر يكون قد جمع بين الحسنيين، أم الأفضل أن يصلي كل ذلك في بيته؟ وإذا صلى في المسجد لسبب ما، يوم ما مثلا، فالأفضل له أن يبقى مع إمامه حتى ينصرف لأجل ما ورد في الحديث: مقام مع إمامه حتى ينصرف وكتب له قيام ليلة، ولا يترك الصلاة مع الإمام لأجل أنه سيصليها في بيته. وإذا صلى في بيته فليصلي في بيته، نعم، وهو يرغب، نعم، في أن يحقق الإخلاص والبعد عن كل ما يعرض عمله للمراعاة، ويرغب في هذا، وهذا يعني تحقيقه تحقيق أمر كبير جدا مطلوب في جميع العبادات. وأما بهذه الطريقة التي وقع عليها السؤال أن يجمع بين الحسنيين، فهذا صراحة ليس جمع بين الحسنيين، وإنما هو جمع بين يعني ربما طريقتين لا يعرف لهم السلف. يقول: امرأة لا تستطيع الصيام، لا تستطيع الصيام، تسأل ما هي كيفية الإطعام، وهل يصح لها أن تقدر قيمة الإطعام وتخرج، لا يصح لها أن تقدر قيمة الإطعام وتخرج مالا للإطعام، وهل يصح إعطاء المال لأصحاب مطاعم أو مراكز الإفطار ويطلب منهم أن يطعموا 30 مسكينا؟ الأحسن لكل حال أن تطعم عدد ما أفطرت من أيام رمضان مساكين. طريقة ذلك التي ربما حتى لا تكلفها لا مطاعم ولا غيرها، أن إذا كانت مثلا رمضان فيه 30 يوما، تذهب إلى محل من المحلات تشتري الأرز أو الدقيق أو العدس أو اللوبيا، وتعطي نصف صاع لكل مسكين، تجعله مثلا في كيس. يعني نقول إذا كان رمضان فيه 30 يوما تخرج 15 صاعا، نصف صاع للواحد، من سوف تخرج 15 صاعا بالنسبة لشهر رمضان كامل إذا كان فيه 30 يوما، ثم بعد ذلك تعطي للمساكين والفقراء الذين يعني من حواليها تعطيهم، وليس لابد أن تعطي لكل واحد منهم مقداره نصف صاع، ولكن المهم أخرجت هذا المقدار ثم توزع بالفقراء المساكين من غير أن تذهب إلى مطعم وتعطيه نقود ونحو ذلك، لا. هذه الطريقة إن شاء الله، أو إذا كانت طريقة أخرى أن تطعمهم، نعم، في بيتها، تحضر مثلا اليوم 10 مساكين وغدوة 10 أخرى وبعد غدوة كذلك 10 أخرى، تكون تم 30 وتعشيهم أو تغذيهم. يقول: هل يجوز للصائم الإفطار في موائد الصيام التي يقيمها المحسنون؟ لا بأس إن شاء الله، لا بأس، سيما إذا كان ربما إنسان في محطة حافلات ولا في طريق ولا مثلا في مساجد ولا ذلك، فيجد كل شيء مما تيسر من إفطاراتهم فلا بأس. نعم، فربما الإنسان يحتاج إليها في مختلف أحواله. يقول: هل الجلوس أثناء صلاة التراويح والإمام يصلي يعتبر قطعا للصف؟ نعم، يعتبر قطعا للصف. شخص غير مصلي بين أناس مصلون، غير مصلي بين أناس مصلون، إلا إذا كان ربما يستريح دقيقة أو دقيقتين ثم يقوم، لعله إن شاء الله لا بأس، ولكن كونه يبقى هكذا حتى تتم الصلاة وهو جالس فلا، إلا إذا كان ذلك ربما في آخر الصف، يختار آخر الصف مثلا، أو ينحرف إلى جهة بحيث ممكن يكون في غير وسط الصف، يقول المرأة التي تجد العادة في نهارها في نهار رمضان لكن بطريقة متقطعة في النهار دون ليل تجدها قال بالبيضة ما هو الحكم في هذه الحالة؟ فهمت من هذا السؤال أن امرأة عادتها تقطعت لها، فإذا كانت هي عادتها نعم عادة أقولها لي ما اعتادته من الأيام تحيضه عندها 6 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، ولكن هذه المرأة تقطعت لها عادتها بحيث صار الدم يأتي في الليل دون النهار أو في النهار دون الليل، فهي تعمل بحسب ما رأته. إذا كان الدم رأته بالنهار نعم فيعتبر نهارها ذلك هي حائض فيه، وإذا رأته بالليل فتعتبر ليلتها تلك هي حائض، لكن غدا قبل طلوع الفجر ينبغي لها أن تنظر، فإذا وجدت دما لم تبيت صيام، وإن وجدت لم تبيت صيام، وإن لم تجده بيت صياما، فإذا جاء الحيض كذلك في وسط النهار تعتبر هذه طريقة إن شاء الله، بمعنى أنها تلفق لها عادة خلال هذه الأحوال المتقطعة، ثم ما زاد على عادتها تعتبر مستحبة والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.